الله الرحمن الرحيم. التابعي يعتبر في أصله معتبر إذا بلغ مرتبة
اجتهاد
ومعتبر في الإجماع في كونه في كون الإجماع لا ينعقد إلا به. وأدلة فضل الصحابة على التابعين لا تمنع من اعتبار مجتهدي هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يقل لا يجتمع أصحابي على ضلالة فقط خص الصحابة، وإنما أطلق الأمة، ومجتهدو التابعين من الأمة، وإن كان الصحابة أفضل منهم. الإجماع يقع بقول الأكثرين، يعني هل تقول أجمعوا وهو قول الأكثر، أو لا بد من أن من عدم وجود مخالف؟
لا بد من أجمع
الكل، خلافا لمن؟ لابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى، وذكر معه غيره ممن كان لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. وإجماع أهل المدينة الذي لا يجري مجرى النقل، وخصوصا بعد مقتل عثمان لما انتشر الصحابة، إجماع أهل المدينة في هذه الصورة هل هو حجة؟
هذا ليش لأنهم بعض الأمة وليس كل
الأمة، لأنهم بعض الأمة. هل يشترط انقراض العصر؟ لا يشترط لعدم وجود دليل عن اشتراطه، ولا أدلة مطلقة ما فيها اشتراط انقراض العصر. قال بعضهم لو اشترطنا انقراض العصر للزمت تسلسل. من يفسر هذا؟
لأنه لا يموت
الأوائل
حتى يأتي من
يدخل محمد
من جيل
الذي بعده، حتى يأتي القرن الذين من بعدهم يكون قد بلغ فترة الاجتهاد، فيعتبر قوله في ذلك تلك المسألة. لكن بعضهم انفصل عن هذا، يعني قال أنا أشترط انقراض هذا العصر، سواء ذاك الذي لم يكن مجتهدا ثم صار مجتهدا لا أرسله، وإنما اشترط انقراض العصر. فعلى هذا القول لا يلزم التسلسل، ولكن ليس هناك دليل على الاشتراط، ليس هناك دليل على الاشتراط. الآن واضح يا إخوان إيش كيف معنى يلزم التسلسل؟ نفترض أن أصحاب العصر الأول هم هؤلاء، العصر الأول أجمعوا في سنة 1450 أجمعوا على شيء، لم يأتي عام 1480 حتى مات بعضهم وبقي البعض، وجاء من الذين هم من بعدهم من بلغ رتبة الاجتهاد، فيدخلون معهم في ماذا؟ اشتراط انقراض العصر. وما تأتي عن 1400 يعني 1500 حتى يأتي ناس آخرون دخلوا مع الذين دخلوا في الاجتهاد، فيشترط انقراضهم، وهكذا يتسلسل إلى أخير. الذين انفصلوا عن هذا التسلسل قالوا هؤلاء هذا العصر الذين قلنا حصل إجماع منهم نشترط انقراض من أجمعوا، ولا دخل لنا بمن بلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك. فإذا أجمع هؤلاء كلهم ثم انقرضوا ولم يخالف منهم أحد وقع الإجماع، وإن خالف بعضهم لم يقع الإجماع. هذا ماذا أرادوا هذا الشرط؟ أرادوا أن يكون الإجماع يعني أن يكون الشخص متأكدا من قوله لما قال مع الجماعة، لأنه ربما ظهر له شيء آخر بعد ذلك وخالف، ربما تدبر في المسألة أكثر ورأى بعض المخالفة وسحب نفسه وهكذا، فقالوا الشرط أن يموتوا جميعا وهم على هذا القول حتى نعلم أن أنهم على ماذا؟ على الصواب. وهذا كما ذكرنا أنه ليس بشرطين، ليس بشرط هذا. كيف؟ لا لا مجتهدون، يعني مجتهدون مثلا علماء العصر فيها في الذين أجمعوا 50 هم الذين في المسجد لا وأجمعوا على شيء، لا يعمل بها ولا لا يعتبر هذا الإجماع حجة حتى يموت 50. هذا يعني معنى قوله، وهذا انتهينا منه أنه ليس بشرط. وإذا اختلف المجتهدون على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ هل يجوز إحداث قول ثالث؟ لا يجوز إحداث قول ثالث يرفع ما أجمعوا عليه. هم أجمعوا على أن الحق في هذا القول أو في هذا القول. الحق يعني لما اختلفوا على قولين وجوب الاستحباب كأنهم أجمعوا على أن هذا الشيء مأمور به، ولكن اختلفوا في نوع الأمر. مثلا فإذا جاء شخص بقول يرفع هذا الذي أجمعوا عليه وهو الذي أجمعوا عليه وهو أن هذا الأمر مأمور به، أن هذا الشيء مأمور به، كان ذلك خرقا لما حصل منهم الاتفاق. نعم هذا هو الصحيح. وإذا حرم بعضهم وأجاز بعضهم فلا بد أن يكون الحق مع من؟ مع أحدهم. لا بد أن يكون الحق مع أحدهم، وأن الآخر يكون ماذا؟ يكون غير مخيب، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما ذاك بشرت معنا في مسائل الاجتهاد أن الحق عند الله واحد. لكن ما يقول بعض الأصوليين من الذي يقول بالجواز والذي يقول بالتحريم والذي يقول بالكراهة والذي يقول بالاستحباب والذي يقول بالإباحة، كل هذا حق عند الله. ولذلك يقولون كل مجتهد مصيب. الذي قال بالتحريم قال مصيب، مصيب للحق. قال الحق عند الله ما هو واحد في المسائل الفروعية وإنما متعدد، فهذا مصيب وهذا مصيب وهذا مصيب وهذا مصيب، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فماذا؟ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأثبت ماذا؟ أثبت خطأ وصوابا، أثبت أن بعضهم خطأ مصيب. هذا من قول أدلة على وقول الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله سبحانه وتعالى الحق عنده واحد، من خالفه خالف الحق، إلا أن بعضهم يعذر بسبب اجتهاده وبعضهم يأثم إذا خالفه عنادا أو لا عن اجتهاد ولا جهد. طيب وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين، قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين، هذا ماذا يقولون؟ يعني هل هذا الآن حجة أو ما هو حجة؟ يعني قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين، يعني علموا به، علموا بأن العالم الفلاني أفتى في هذه المسألة بكذا وكذا، ولم ينقل عن هؤلاء الحاضرين أن بعضهم أنكر عليه وانقرض هذا العصر. هل يعد إجماعا؟ ما يعد إجماعا. وهذا السكوت من هؤلاء الذين لم يبدوا رأيهم يحتمل أمور، يحتمل أنهم ماذا؟ أنهم تكلموا وما بلغنا، ويحتمل أن بعضهم ماذا بارك الله فيكم خاف، وأن بعضهم رأى أن المسألة واسعة أم فيها واسع مع اختياره لمذهب آخر. فمثلا لو سمعت الشيخ يقول السنة بعد أن يرفع الرجل رأسه من الركوع أن يرجع يديه ممدودتين، أن يرسل يديه، وأنت سكتت وأنت على مذهب من يقول بالضم بعد رفع من الركوع، فسكوتك في مثل هذا هل يعد إقرارا أو إجماعا؟ ما يعد، لأنك ربما يعني ما درأيت أن الأمر مثلا متجاذبة والأمر فيها واسع وكذلك أيضا ماذا غيرها من المسائل التي الخلاف فيها يعني اختلف فيها العلماء، ولا ينكر على من أداه اجتهاده إلى قول من الأبواب. ايش عشان الاشرار بالجسم هذا يعني ينبغي للمجتهد ان يتحرى الصواب قدر الامكان وان يمشي على الاصول التي يسير عليها اهل العلم. فبعضهم مثلا يضعف حديثا نصرة لمذهبه، وبعضهم تقدم اقوال غير النبي صلى الله عليه وسلم على الاحاديث وان كان من الصحابه. فمثل هذا يعني يبين خطأ مسألة يا اخوان لا انكار في مسائل الاجتهاد، هذه المسألة ليست على اطلاقها، وانما هناك يعني خلاف في مسائل اجتهادية، خلاف المسائل الاجتهادية مثلا يكون الخلاف ضعيفا، فانت بين وجه الخطأ، بين وجه الصواب وبين وجه الخطأ، وان من قال بذلك القول فهو مخطئ لان الخلاف ضعيف. واذا كان الخلاف مشتدا وقويا تبين أيضا الوجه الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا بارك الله فيكم، ولك أن ترد على أدلة الفريق الآخر، ولكن ما في تشنيع وإنكار حيث أنك تقول هذا الذي خالفني في هذه المسألة مبتدع، هذا الذي خالفني في هذه المسألة تقول أنا أرى مخطئا، أنا أرى الصواب في هذه المسألة كذا، ومن خالفني يفهم منه أنه مخطئ، لكن أنك تشنع وأنك تلزمه في قولك في مسائل التي هي يعني الاجتهاد فيها مشرح كما يقال، فهذا ما هو عمل علماء الدين. ولذلك من المسائل التي يذكرها مثلا الشيخ في الدروس مسائل التي الأمر فيها واسع، قول ما أقرب مسألة مسألة أمس، لماذا أقول الأمس في الجلوس من صلى قائلا صلى عن الإمام قاعد، صلى الإمام قاعدا ومن بعده قيام أو جلوس، مثلا يعني يبحث الإنسان ويخلص بما يرى يعني مجتهد. طيب يا أخوان هل يكون الاجتهاد عن غير نص؟ أبا بسام لا بد أن يكون مستند الاجتهاد الإجماع، يعني أن يكون منعقدا على ماذا؟ على نص كتاب أو سنة، على كتاب أو سنة. اليوم الدرس إن شاء الله يعني عرس، عادنا عرس اليوم. طيب. والأخذ بأقل ما قيل لاستمسكا من الإجماع واتفاق الخلفاء أيضا ليس بإجماع. قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله سبحانه وتعالى أمرنا بمن بماذا؟ باتباع الوحي كتاب السنة. فإذا ظهر ذلك ولم ظهر كتاب السنة كما يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. طيب ولكن لا يتجرأ شخص على مخالفة الجمهور، هذه مسألة أن الأصل يا إخوان والأكثر أن الجمهور يكونون على الحق، جمهور علماء الأمة أهل الدين التقى والصلاح أنهم يكونون على الحق، ولكن لا يلزم من ذلك أن كل ما قالوه حق، لأنهم ليسوا جميع الأمة حتى يكون قولهم حجة ويكون قولهم إجماعا، ولكن الأصل أنهم أقرب. فإذا خالف الشخص خالف الجمهور في مسألة فلا بد أن يبحث هذه المسألة وأن يتأكد من مخالفة قول الجمهور، أن يتأكد من مخالفة قول الجمهور. طيب مثلا يعني أدلة كثيرة مثلا كالدم هل هو نجس أو طاهر، روث ما يؤكل لحمه، أشياء كثيرة مثلا يعني لا بد يعني أن الإنسان يعني يحرر هذه المسألة ثم بعد ذلك يصدع بالحق الذي يراه وقد سبقه إليه أهمة وإن كان الجمهور على خلاف ما قال. قال وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الأصول المتفق عليها كم؟
أربعة،
الكتاب والسنة والإجماع والإجماع والاستصحاب الذي هو دليل العقل الذي تقدم معنا فيما في أول الدروس أن المجمع عليه كم أربعة، وذكر منها الكتاب والسنة والإجماع. والرابع قال عقلي. قال وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وهي سمعية ويتفرغ عنها القياس والاستدلال. والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الإجماع. هذا تقدم صفحة 35. فهذا هو الدليل الرابع الذي هو يعني عند المصنف أنه متفق عليه. وغيره من الأصوليين يا إخوان يعد الأدلة المتفق عليها أربعة ويجعل بدل الاستصحاب ماذا؟ القياس. يجعل بدل الاستصحاب القياس. طيب. قال وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. لا لا هذا قول لبعض الأصوليين والجمهور الأصوليين. أكثر الأصوليين يعدون بدله القياس. قال والقياس سيأتي كلامه على القياس. هو جعل القياس متفرعا ولم يجعل دليلا أصلا. قال فهو يعني هذا الأصل الرابع الذي هو دليل العقل في النفي الأصلي أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. الذمة قبل ورود الشرع ملزمة بالتكاليف الشرعية أم بريئة منها؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا يا إخوان لم يخلو زمن من الأزمان عن شرع. فقوله هنا أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف يعني قبل الشرع بريئة من التكاليف هذا يعني يمكن أن ينظر فيه لأنه كما يقول بعض أهل العلم ما خلا زمن من شرع بل كل من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يهوديا فمأمور باتباع دينه وإن كان نصرانيا فكذلك وإن كان من يعني ماذا من غيرهم يعني مأمور بالأخذ بدين إبراهيم عليه السلام. ولكن ماذا بارك الله فيكم إذا ورد الشرع إذا جاء الشرع وكما تعلمون أن الشريعة ما جاءت جملة وإنما جاءت شيئا فشيئا. الشريعة جاءت شيئا فشيئا فقبل أن يكلف الإنسان بالصلاة كانت الصلاة غير واجبة وقبل أن يكلف بالزكاة بالصيام بالحج كانت هذه الأمور ماذا يا إخوان كانت غير واجبة والذمة بريئة منها فلما ثبت الشرع بهذه الأشياء لزمت ولو لم يأتي الشرع بها لكان الأصل ماذا لكان الأصل براءة الذمة. إذن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر يعني هذه البراءة تستمر أنها بريئة من التكاليف حتى يرد غيره عندنا بغيره في المطبعة الأخرى غيره وهو الأقرب الأوضح. إذن البراءة تستمر حتى يرد غيره. إيش معنى يا إخوان؟ قال ويسمى استصحابا. السين والتاء للطلب يعني طلب الصحبة. انتبه الآن نمشي على ما ذكر المصنف. قبل الشرع ما فيه تكاليف فلما جاء الشرع جاءت ماذا؟ تكاليف. كان قبل الشرع الإنسان غير مطالب بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج ولا إلى آخره من الأشياء المشروعة في شريعتنا. فلما جاء الشرع بهذه الأمور طولب بها وقبل أن يأتي الشرع كانت ذمته بريئة لا يعاقب على ترك صلاة ولا زكاة على ما ذكر المصنف الآن حتى نقرر معنا هذا الأصل. فلما جاء الشرع تستصحب هذه البراءة يعني أن الذمة بريئة حتى يرد ما يثبت يلزمها بحكم شرعي آتي أقول لك مثلا اليوم هذا يوم ماذا يقول الاثنين واجب عليك أن تغتسل وأن تذهب وتخطب في مسجد بني فلان. هذا حكم صحيح أم ما هو صحيح؟ لماذا؟ تقول أنت تقول ماذا؟ تقول ذلك ماذا تقول؟ تقول هات الدليل. تقول ماذا؟ هات الدليل على وجوب الغسل يوم الاثنين وعلى قيام الخطبة يوم الاثنين. لماذا قلت هات الدليل؟ لأن الأصل ماذا؟ البراءة. الأصل البراءة، أنك ما لست متعبدا إلا بما ثبت في الشرع. فإذا جاء شخص وطالبك بعبادة أخرى، الأصل في العبادات أنها توقيفية على الدليل، لا تثبت حكما إلا بماذا؟ إلا بدليل. فتقول أنا أستصحب البراءة، أن الذمة بريئة، حتى يرد دليل ينقلني عن هذا، عن هذه البراءة إلى إثبات حكم الشرع. قال: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، وإنما قالوا دليل العقل لأن العقل يدرك ذلك، يدرك أن الذمة قبل ورود الشرائع كانت غير مشغولة بالشرائع، فلما جاءت الشرائع شغلت الذمة بما جاءت هذه الشرائع، فلا يثبت شيء إلا بالدليل الشرعي، وما لم يثبت الدليل الشرعي فإن الذمة غير مشغولة به ولا مطالبة به. قال: فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر هذه البراءة، يعني حتى يرد غيره، يعني حتى يرد غير ماذا بارك الله فيكم، هذا النفي، غير هذا النفي، كانت التكاليف منفية، فإذا ورد تبع في ذلك. ويسمى استصحابا، يعني كأنك طلبت صحبة النفي، صحبت النفي الذي كان قبل ورود الشرع، طلبت صحبته في الأشياء التي لم يرد الشرع بها. قال: وكل دليل فهو كذلك. واضح يا إخوان هذا البراءة الأصلية وما هو واضح؟ ما هو واضح هكذا؟ طيب، هل يجب؟ طيب، هنا ننبه أن الاستصحاب يا إخوان ينقسم إلى أقسام، الاستصحاب ينقسم إلى أقسام، انتبه معي هذه الفائدة، إلى أربعة أقسام ينقسم الاستصحاب. الأول: استصحاب البراءة الأصلية. الأول: استصحاب البراءة الأصلية، وهذا الذي تكلمنا عنه الآن قبل قليل، وهو الذي يتبادر عند ذكر الاستصحاب. إذا ذكر الاستصحاب فالذي يتبادر استصحاب البراءة الأصلية، هذا هو الأول. هذا واضح ما هو واضح؟ استصحاب البراءة واضح إن شاء الله. الثاني: استصحاب دليل الشرع. استصحاب دليل الشرع، وسيأتي ما المراد به. والثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. والرابع والأخير: استصحاب الإجماع في محل الخلاف. استصحاب الإجماع في محل الخلاف. الثلاثة الأول لا خلاف فيها ولا نزاع، ما فيها نزاع ولا فيها خلاف. الثلاثة الأول: استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب دليل الشرع، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. وإنما النزاع في مسألة استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا سيأتي إن شاء الله عند ذكر المصنف. أما استصحاب البراءة الأصلية فتقدمت، وأما استصحاب دليل الشرع فهو كاستصحاب العموم حتى يرد ماذا؟ الخصوص. واستصحاب الدليل حتى يرد ما ينسخه، استصحاب عدم النسخ حتى يرد النسخ، حتى يرد ما ينسخه. وكذلك أيضا استصحاب الإطلاق حتى يرد التقييد. هذا الآن استصحاب لدليل الشرع، يعني أن تعمل بما دل عليه هذا الدليل. يأتي شخص ويقول لك بدليل، في دليل عام تستدل عليه بدليل عام، فيقول هذا الدليل مخصوص، ماذا تقول لها؟ أنا باق على ماذا؟ على العموم، على الأصل أن هذا الدليل على عمومه، وأنت الذي قلت بأنه مخصوص مطالب بماذا؟ بالدليل. فإذا جاءك بالدليل الصحيح الثابت بأن هذا العام مخصوص صرت إلى الدليل، وإن لم يأتي فتكون مستصحبا لماذا؟ للعموم، تكون مستصحبا للعموم. يأتي شخص ويقول هذا الدليل منسوخ، تقول أنا مستصحبا للأصل. الأصل يا إخوان النسخ أو عدم النسخ؟ عدم النسخ، حتى يرد الناسخ، حتى يرد الناسخ. لأنه لو يعطى الناس كل من قال هذا منسوخ قلنا طيب، كل من قال هذا مخصوص قلنا طيب، لبطلت الشرائع، وكان لكل أحد ولجاز لكل أحد أن ينقض ما استدل به عليه، يأتي المشرك وتقول له قال الله اقتلوا المشركين، يقول أنا مخصوص خارج من هؤلاء من غير دليل، وما أشبه ذلك من الأشياء الأحكام الكثيرة. فإذا يستصحب الدليل، ما دل عليه الدليل هذا يستصحب، حتى يرد الذي ينقلك عن هذا الشيء، يرد التخصيص على العموم، أو يرد التقييد على المطلق، أو يرد النسخ على الدليل غير المنسوخ. واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، هذا الثاني الآن انتهينا منه، استصحاب دليل الشرع، استصحاب دليل الشرع يا أخوان مفهوم. الثالث يعني استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. أبو خليل باعني هذه المسجل، هذه المسجل هذه لك خارج المسجد، باعنيها وحصل تم البيع والشروط المعتبرة شرعا، انتقلت إلى ماذا يا إخوان؟ انتقلت إلى، ثبتت في ملكي بدليل شرعي أو ما أم لا؟ ثبتت بدليل شرعي وهو أن البيع صحيح، فانتقلت إلى ملكي بدليل شرعي. أنا أستصحب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته، الشرع دل على ثبوت هذه المسجل في يدي. فإذا جاء شخص ونازعني فيها، على من البينة؟ على المنازع. وأنا هل علي بينة؟ لا، إن لأني لم أستصحب لحكم دل الشرع على ثبوته. الشرع دل على ثبوت هذا البيع، دل على ثبوت هذه النيبة، دل على ثبوت هذا الأمر من الأمور، فيستصحب هذا الشيء الذي دل الشرع عليه، ولا ينتقل عنه إلا بدليل آخر ينقل عنه، بدليل آخر ينقل عنه. وسيمثل المصنف التمثيل ذكره المصنف، وإنما زدنا التقسيم. واستصحاب الإجماع في محل النزاع سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل دليل فهو كذلك، يعني كل دليل يدخل فيه الاستصحاب، كما تقدم العموم والخصوص، يعني العموم والإطلاق وعدم النسخ حتى يرد ما ينقل عن ذلك. قال: فالنص حتى يرد الناسخ، تستصحب النص وأن الدليل غير منسوخ، حتى يرد عليك ما ينسخ، فإن لم يأتي ما ينسخ بقيت على الأصل. والعموم حتى يرد المخصص، تستصحب العموم حتى يرد المخصص. هذان مثالان لأي قسم من الأقسام؟ استصحاب دليل الشرع، استصحاب دليل الشرع. قال: والملك حتى يرد المزيل، استصحاب الملك حتى يرد المزيل. هذا مثال لماذا؟ لاستصحاب حكم دل الشرع على ثبوت لا ينتقل عنه إلا بدليل. فكانت المسجل بيد أبي خليل ثم انتقلت إلي، فهو يأتي ويقول أنا أستصحب حكم دل الشرع على ثبوته، وهي أن المسجل كانت بيدي. آتي له بالدليل وأقول: قد ماذا؟ قد نقل هذا البيع من يدك إلى يدي، والشهود فلان وفلان. هنا بطل استصحابه. فجاء شخص آخر ينازعني يقول هذه المسجل لي، الأصل أن المسجل في يدي ولم يثبت أني بعت ولا وهبت ولا شيء من ذلك، فالأصل بقاؤه هذه المسجلة في ماذا؟ في يدي، بقاؤها في يدي. ويدل على ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من حضرموت ورجل من كندة، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. تبه لنا الحديث. غلبني على أرض لي كانت بيدي كانت لأبي. هو ادعى أن الأرض كانت لأبي. فقال الكندي يا رسول الله هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فاستدل على كونها في يده أنه ماذا يا إخوة مستصحب لهذا أنه باسط يد أنه باسط يده عليها. فإذن ذاك ما له حق فيها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة. معناه أن هذا أن الأصل بقاء هذه الأرض تحت من تحت الكندي تحت الكندي حتى يترد البينة التي تنقل ماذا هذا الأصل حتى تنقلنا عن هذا الأصل ألك بينة. قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف ما يحلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض الحليف. فالشاهد من هذا يا إخوان أن الأصل أن الأرض التي تزرعها أنت الأصل أنها في يدك والسيارة التي تسوقها وعلم الناس أنها لك الأصل أنها لك. فإذا جاء شخص ونزعك لا بد أن يأتي ببينة. ولو يعطى الناس بدعواهم لذهبت أموال الناس وادعى الناس دماء قوم آخر. لا الحلف يكون على المدعي البينة وعلى المنكر هذا الكتاب لي. تقول أنت لا هو لي هو الآن في يدي. أقول هذه البينة. تقول ما عندي بينة أنا مطالب باليمين أنه لي. طيب. قال والملك حتى يرد المزيل والنفي حتى يرد المثبت. هذا النفي حتى يرد المثبت الذي هو استصحاب البراءة الأصلية استصحاب البراءة الأصلية. قال لا تستصحب ما في نسخة خلنا نستصحب الكتاب. طيب سهل إن شاء قد تروضنا. قال وجوب صلاة سادسة وصوم رمضان ينفى بذلك وصوم غير رمضان ينفى بذلك. إذا جاء شخص وقال أوجب عليك صلاة سادسة تقول له ماذا أنا مستصحب البراءة الأصلية الأصل براءة ذمتي من هذه الصلاة الأصل براءة الذمة من هذه الصلاة صوم شوال أو صوم رجب الأصل براءة الذمة من هذا الصوم حتى يرد الدليل ولا دليل. قال وأما استصحاب الإجماع في محل النزاع يعني في محل النزاع استصحاب الإجماع يعني في محل النزاع وإلا استصحاب الإجماع فهو استصحاب للدليل استصحاب الإجماع استصحاب للدليل. ولكن المسألة المختلف فيها استصحاب الإجماع في محل النزاع كما سيتضح في المثال الذي ذكره. وإلا في استصحاب الإجماع تقول أنا ثبت عندي أن هذه المسألة مجمع عليها أستصحب هذا الإجماع حتى يرد من خالف. لكن المسألة التي يريدها المصنف هنا استصحاب الإجماع إلى محل النزاع تنقله إلى محل النزاع. قال في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاب الإجماع ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. انتبهوا الآن رجل ما وجد ماء وتيمم وصلى صلاته صحيحة وما صحيحة صحيحة إجماع فيه خلاف وما فيه خلاف ما فيه خلاف بالإجماع أن صلاته صحيحة بالإجماع أن صلاته صحيحة. ذهب ينظر يفتح هذه المصور القصبة التي يأتي منها الماء ما وجد ماء نظر يمين شعونه منقطع في جبل وما يأتيه الماء إلا عبر هذه المصور مثلا أو ما أشبه ذلك من الأمثلة أو أرسل عبده يأتيه بالماء وخشي خروج الوقت فذهب وتيمم وصلى لفقدان الماء صلاته صحيحة بالإجماع ما في خلاف في هذا. ثم بينما هو في أثناء الصلاة جاء الماء في القصبة أو جاء العبد بالماء الآن دخل الصلاة بإجماع من المسلمين على صحتها ثم وجد الماء العلماء اختلفوا هل يقطع صلاته ويذهب يتوضا أم يتم الصلاة لأنه دخلها صحيحة. قال بعضهم دخل الصلاة بإجماع المسلمين على أن هذه على أن هذا الدخول صحيح في الصلاة، فيستصحب هذا الإجماع فيتم صلاته. فإذا قلت له بعد صلاة بعد انتهاء من الصلاة لماذا ما توضأت، يقول لك أنا دخلت بصلاة صحيحة إجماعا، فلما جاء الماء استصحبت هذا الإجماع. فنقل الإجماع إلى محل ماذا؟ الخلاف. أخذ الإجماع واستصحبه إلى موطن الخلاف. مسألة صلاة المتيمم يعني صلاة فاقد الماء، أقصد المستطيع على استعمال الماء مع وجود الماء، صحيحة أو باطلة؟ باطلة. الماء موجود وهو ذهب يتيمم مع قدرته على استعمال الماء، صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة. ولكن هو قال أنا الآن استصحب أني دخلت الصلاة بإجماع من المسلمين على الصحة، فاستصحب هذا الإجماع إلى محل الخلاف، إلى محل الخلاف. فهنا الأكثرون قالوا هذا الاستصحاب ملغي غير معتبر، بل يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة، وهو الصحيح. وبعض الفقهاء ابن شاقلة بعض الفقهاء قالوا ليستصحب الإجماع في محل الخلاف ويتم صلاته وصلاته صحيحة. وضحت المسألة يا أخوان الآن؟ استصحاب الإجماع في محل الخلاف، يستصحب الإجماع في محل الخلاف. طيب ها؟ كيف؟ بقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا وجد ماء. قال ها؟ لا وجد، وجد الماء. قال وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع، انتبه الآن إلى هذه المسألة ذكرها، قال الإجماع على صحة صلاة المتيمم الذي تيمم أجمع على صحة صلاته إذا فقد الماء. فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل، هذا الآن المستصحب يقول ما تبطل الذي استصحب الإجماع استصحابا للإجماع لأني دخلت الصلاة بإجماع على صحتها، ففاسد عند الأكثرين. أكثر الفقهاء يرون أن هذا فاسد، يعني أنه يقطع الصلاة ويعيد الصلاة، وهذا هو الصحيح وهو أيضا الأحوط، خلافا لابن شاقل له بعض الفقهاء. فإذا أقسام الاستصحاب يا أخوان كم؟ أربعة. استصحاب البراءة الأصلية، وأن الذمة بريئة حتى يرد الدليل به. ولذلك كل ما طلب منك شيء شرعي قلت أين الدليل أين الدليل أين الدليل، ما قولك أين الدليل؟ هذا مبني على أن الأصل براءة الذمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب، وأيضا من الأدلة التي تدل على براءة الذمة في مثل هذا قول الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الآن الناس كانوا يتعاملون بالربا ولا كانوا يتعاملون بالربا، فلما حرم الله الربا سألوا عن تلك الأموال التي دخلت عليهم من الربا قبل أن يرد الدليل، فماذا قال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، ما ذاك الذي سلف وكان قد أخذه من أموال الربا فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. الشاهد ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشاهد يا أخوان أن ذلك الذي أخذوه من أموال الربا قبل أن يرد الشرع بتحريم الربا كان مباحا، يعني على البراءة الأصلية، كان على البراءة الأصلية لأنهم غير مؤاخذين به. قال والنوع الثاني استصحاب حكم، يعني استصحاب دليل الشرع، والثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، والرابع استصحاب الإجماع في محل النزاع في محل النزاع. هذا هو الاستصحاب. من عنده إشكال في الاستصحاب؟ ها؟ طيب، وأيضا يا إخوان هذا بارك الله فيكم، أكرر وأعيد المراجعة وإعطاء الكتاب حقه من المراجعة والنظر. لماذا؟ لأن لا يتعقد الإنسان من الفن. إذا ما راجعت الكتاب في مثل هذه المسائل ونظرت مع إخوانك وراجعت، فربما يأتيك شيء من أنك ما تفهم، ربما تتهم نفسك، وربما تتهم أخاك الذي يدرسك، وربما تتهم ماذا بارك الله فيك المؤلف والكتاب وما أشبه ذلك. ولكن إذا راجعت، ونحن أيضا سنفع المراجعة، بقي معنا درسان إن شاء الله ننتهي إن شاء الله غدا وبعد غد، وننتهي من هذا، ثم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى فصل ترتيب الأدلة وباب الاجتهاد والتقليد، ثم سنفعل مراجعة القياس، ما سندخل فيه حتى نراجع، ما سندخل في القياس حتى نراجع. لا لماذا؟ نريد نثبت هذه الأمور. القياس يا إخوان فيه أشياء كثيرة ما هي موجودة في الكتب المتقدمة، جديدة يعني جدا على الذهن، فإذا دخلت نخرج يعني نخشى أنك بعد ذلك ما تصبر للمراجعة، ما تصبر للمراجعة. ولكن احنا سنأخذ إن شاء الله سنأخذ مراجعة سريعة هكذا في مراجعة للمسائل التي تقدمت معنا حتى يثبت الكتاب، ثم بعد ذلك يدخل الإنسان في القياس بنشاط، يدخل الإنسان في القياس بنشاط هكذا. من عنده يا إخوان غير هذا؟ ها هكذا. طيب بعد ذلك القياس يا إخوان فيه أشياء قلنا لكم، أشياء بعضها يعني مبنية على أمور ستستردون عليها، لا سلام سوق أنت وارد إليه، لكن لو دخلنا الآن نريد نثبت الأشياء التي قد مرت بنا وفيها فائدة، فإذا دخلنا القياس خرجت الأشياء الأولى، خرجت الأشياء الأولى، وما نحن نحب نثبت الأول ثم ندخل القياس بعد ذلك دخلة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا هلا مكمل مكمل ايه.